الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. أما بعد، فإن من الوصايا النبوية بل من الوظائف الشرعية الصباحية التي يجب أن تتجه إليها عناية كل مسلم ومسلمة وأن تتحرى في أول اليوم هي حفظ اللسان وصونه إلا من خير. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان أي تخضع للسان وتذل اللسان. ماذا تقول له؟ فتقول: اتق الله فينا، أي خف الله فينا، واحفظنا من كل سوء وشر وفساد، فإنما نحن بك، أي نحن تبع لك سواء في الخير أو في الشر، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على حفظ لسانه كل يوم، لأن حفظه للسانه ينعكس على سائر يومه بل وسائر عمله. ولهذا قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وإرشاد الإسلام أيها الإخوة إلى حفظ اللسان هذا دليل على كمال هذا الدين ومحاسنه الجميلة وتوجيهاته السامية التي تربي الفرد على الفضائل وعلى المكارم حتى في حديث الإنسان وفي منطقه. السؤال هنا: لماذا الدعوة إلى حفظ اللسان؟ الدعوة إلى حفظ اللسان تأتي لأن النصوص جاءت بها، ففي حفظ اللسان نجاة. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك. من نجاة؟ نجاة من ماذا؟ نجاة من النار. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وهذا يعني أن اللسان مصدر من مصادر الهلاك، فمن حفظ لسانه سلم من الهلاك. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إلا حصائد ألسنتهم، المراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن اللسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع والعياذ بالله شرا حصد غدا الندامة. أيضا نجاة من السيئات والآثام المترتبة على اللسان، فهذه ثمرة من ثمرات حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أيضا من حفظ لسانه ضمن الجنة بإذن الله، هذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري ومسلم. أيضا لأن في حفظ اللسان تحقيق لسمات المسلم الصادق، المسلم الكامل في إيمانه وتوحيده لربه جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا سؤال أيها الإخوة، من أي شيء نحفظ ألسنتنا؟ الجواب: نحفظ ألسنتنا من كل قول محرم أو موصل إلى الحرام. قد يكون الكلام في نفسه مباحا لكنه يؤدي إلى قول محرم أو عمل محرم. مثاله حديث الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية من غير حاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، فهذا محرم. الحلف بغير الله، القول على الله بغير علم، الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور، إفشاء الأسرار، الكلام الفاحش البذيء، السب ونحو ذلك، كل هذا من الأشياء التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يحفظ لسانه منها. ولهذا لما أدرك سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين أهمية حفظ اللسان أثر ذلك عنهم من الآثار الطيبة والوصايا العظيمة المتتابعة التي فيها الأمر بحفظ اللسان ولزوم التحلي بذلك. دخل يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، أي يمسك لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد. هذا هو الصديق رضي الله عنه يقول هذا الكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وهنا سؤال آخر أيها الإخوة والأخوات، كيف نحفظ ألسنتنا؟ ما هي الطرق العملية التي بها يصون الإنسان لسانه؟ ما هي الأشياء التي تعين المرء على حفظ لسانه من الشر؟ هناك طرق عملية عديدة أيها الإخوة والأخوات، أذكر شيئا منها. من هذه الوسائل الدعاء، وقد ورد هذا صريحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتعوذ من شر لسانه ويعتصم بالله من ذلك ويعلم أمته. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وسيلة أخرى أن يتذكر المرء أن حفظ اللسان وصية نبوية من وصاياه صلى الله عليه وسلم الكثيرة، وعمل فاضل يحبه الله تعالى. فالحافظ للسانه عامل بوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعمل محبوب لله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. تأمل أيها المسلم، أن يسلم الناس من لسانك. بل دعا صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. طوبى هي شجرة في الجنة يدعو بها صلى الله عليه وسلم لمن ملك وحفظ لسانه. أيضا من الوسائل المعينة على حفظ اللسان النظر في العواقب المترتبة على إطلاق الكلام وعدم المبالاة به. ومن ذلك أيضا وهو رابعا تعويد النفس وترويضها ومجاهدتها أن لا تنطق إلا بخير وبما يكون نافعا ومفيدا للغير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وخامسا أن يقف المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام والراغب في تحري هديه صلى الله عليه وسلم أن يقف على حديثه وعلى منطقه وعلى كلامه صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق حتى في مزاحه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، أي شديد الرفع لصوته، ولا صخابا في الأسواق. كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم أيضا فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وأجره عند الله عز وجل. ولهذا قد اعتنى العلماء بهذه المسألة، فالإمام الترمذي بوب بابا في جامعه فقال: كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في زاد المعاد عقد فصلا في هديه عليه الصلاة والسلام، في كلامه وسكوته وفي حفظه المنطق واختيار الألفاظ ونحو ذلك. فلهذا ينبغي على المسلم أن يجتهد في صيانة لسانه وحفظه، وأن يقف على الفضائل المترتبة على ذلك، وأن يعرف لماذا يحفظ لسانه، وأن يسلك الوسائل الشرعية المعينة له على حفظ لسانه، وأن يمشي في هذا كله مع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن فعل هذا وفق بإذن الله أن لا يقول إلا خيرا وأن لا ينطق إلا بالخير. هذا ما يمكن ذكره في هذه الكلمة وفي هذه العجالة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.